يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي. علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا، تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة. إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة السابعة، السلام عليكم. هذه هي الحلقة السابعة من برنامجنا دليل المسافر. تم الكلام في الحلقة الماضية فيما يرتبط بالمحطتين المتمازجتين اللتين تقعان في أول الطريق، محطة الاحتضار ومحطة زهوق الروح. سأتناول في هذه الحلقة المحطة الثالثة، عنوانها هول المطلع، وهذا العنوان مأخوذ من كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقد ورد في أحاديثهم وورد في أدعيتهم أيضا، حيث تتعوذ الأدعية الشريفة المروية عنهم من هول المطلع. أما الهول، أعتقد أن معناه واضح لديكم. الهول والتهويل يدل على عظمة أمر يدخل ما يدخل على الإنسان من خوف، من رعب، من مفاجأة مذهلة تقلب كل أوضاعه رأسا على عقب. هذا هو الهول. أما المطلع، المراد من المطلع بداية الأمر، فهول المطلع إذا أردت أن أحدد تحديدا قريبا من الدقة لهذه المرحلة، لهذه المحطة، فهول المطلع يبدأ من النقطة التي تتم فيها عملية زهوق الروح، بعد أن تنفصل الروح عن البدن، فقد دخلنا في هذه المرحلة، في هذه المحطة، في محطة هول المطلع. وتستمر هذه المحطة، هذه المرحلة، إلى إفرادنا في القبر، حينما نفرد في القبر. وإنما نفرد في القبر متى؟ حينما نوضع في قبورنا ويهال التراب علينا ويبتعد كل الذين حضروا دفننا عن قبورنا. فما بين زهوق الروح بشكل كامل وما بين إفرادنا في القبر هو هذا هول المطلع. فبعد إفرادنا في القبر فإن عالم القبر بدأ، يمكننا أن نصطلح عليه عالم القبر، ويمكننا أن نصطلح عليه عالم الموت. فما ورد في الروايات التي تحدثت عن مفردات التلقين وأشهد أن الموت حق، المراد من الموت هنا عالم الموت وهو عالم القبر، وليس المراد من الموت هنا ما أسميته بزهوق الروح. زهوق الروح محطة تكون مقدمة للموت، وإنما يبدأ عالم الموت بعد خروج الروح بشكل كامل من بدن الإنسان، وبعد أن يكون في قبره، فهذا هو عالم القبر وهذا هو عالم الموت. وأشهد أن الموت حق، هذا هو الموت، ليس المراد عملية خروج الروح. عملية خروج الروح هي مقدمة لمرحلة الموت، لعالم الموت. وأشهد أن الموت حق وأشهد أن القبر حق، المعنى واحد. سأصل إلى هذه العناوين. أنا أتحدث الآن عن المحطة الثالثة التي عنوانها هول المطلع، وتبدأ من نقطة تمام عملية زهوق الروح. خرجت الروح وانفصلت بالكامل عن البدن، بدأت مرحلة هول المطلع. هذه المرحلة تكون مستمرة إلى أن يفرد الإنسان في قبره. بالإجمال المراد من هول المطلع من أن الإنسان سيكون مدهوشا، لأن كل شيء قد تغير من حوله، ها هي روحه قد انفصلت عن بدنه، وهو بذلك قد انفصل عن الحياة الدنيوية الترابية. وحينما انفصل عن هذه الحياة فقد انفصل عن كل شيء كان يكون قناعاته، يؤثر في عواطفه، يحركه باتجاه أهدافه وغاياته. لقد ولت كل الأشياء التي حارب بسببها وبقي محاربا على جميع الاتجاهات في مختلف شؤون الحياة، كل شيء تغير. أنا لا أريد أن أتحدث عن الموضوع من جميع جهاته، خرجت الروح من البدن، خرج الإنسان من الدنيا، تغير كل شيء حوله، ها هو يقبل على عالم غريب جديد موحش بالنسبة إليه. علاقته بالمكان تبدلت، علاقته بالزمان تغيرت. روحه تسمع وترى، لكنه لا يستطيع أن يتواصل مع أبناء الدنيا، لا يدري ماذا سيواجه في المراحل القادمة من محطات سفره هذا، خصوصا بالنسبة لنا، أنا وأنتم، كما يقول أمير المؤمنين: الذين أمرهم مبهم ولا يعلمون إلى ما سيؤول حالهم. نحن أصحاب الأمر المبهم، المسألة ستكون قاسية جدا، مخيفة جدا، مهولة جدا، وأفضل عنوان لها هو العنوان الذي هم وضعوه صلوات الله عليهم: هول المطلع. ولقد جاء في أحاديثهم الشريفة من أنكم إذا ما حملتم الميت فلا تدخلوه في قبره، تمهلوا هنيئة، تمهلوا ساعة قبل أن تدخلوه في قبره وتفردوه لوحده، تمهلوا. لماذا؟ الكلام عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، لكي يستعد هذا الميت لسؤال منكر ونكير. امتحان منكر ونكير للميت امتحان عقائدي، ولذا بقيت أصر من بداية هذا البرنامج وإلى هذه اللحظة وإلى آخر لحظة من هذا البرنامج أصر على العقيدة الصحيحة. لو كنا نحمل عقيدة صحيحة ما احتجنا إلى الامتحان. المجموعة الأولى الذين وصفتهم بأنهم أولياء علي وآل علي الحقيقيون لن يمتحنوا، لن يمتحنهم منكر ونكير. امتحان منكر ونكير لنا لأن عقيدتنا مدخولة، لأن عقيدتنا مغشوشة، هذا هو السبب. فالأحاديث بيّنت لنا من أن أصحاب المرتبة الأولى الذين هم أولياء علي وآل علي الحقيقيون، هؤلاء سينجون من كل هذه المحطات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أمن وأمان على طول هذا السفر، إنهم أصحاب السفر السعيد، إنهم أصحاب السفر الأنيس المسعد المبهج المفرح المريح. قولوا ما شئتم، كلمة رسول الله عن موت المؤمن تختصر كل الكلام، الموت راحة للمؤمن، الموت راحة المؤمن. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، إنها الطبعة الخامسة 1429 هجري قمري صفحة 170 من الجزء الأول. وفي مجموعة الحديث المرقمة 48. هذا الكتاب هو رسالة عملية كتبها الشيخ الصدوق بطلب من شخص جليل محترم يجله ويحترمه الشيخ الصدوق. مقدمة الكتاب تتحدث عن هذا المضمون. وكل ما فيه مأخوذ من حديث العترة الطاهرة، فمما جاء في طوايا هذا الكتاب فيما يرتبط بأحكام الأموات، وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به، لا يفاجأ بالقبر، كما ذكرت لكم قبل قليل ما جاء في الروايات عن إمامنا موسى بن جعفر من أنه يترك الميت ساعة قبل أن يدخل في قبره. المراد من الساعة ليست بالحساب الفلكي بحساب الدقائق والثواني، المراد من الساعة بالمعنى العرفي مقدار من الوقت. وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به، لا يفاجأ بالقبر، لأن للقبر أهوالا عظيمة. الروايات تحدثت عن هذا المضمون بشكل واضح، وإنني أقرأ هذا الكلام لأن هذا الكلام يجمل الكثير من مضامين الأحاديث. فأنا لا أنقل كلام العلماء والفقهاء، لا أنقل كلامهم مع توفر حديث العترة الطاهرة. الأصل في أحاديث العترة الطاهرة الموجودة في كتبنا المعروفة التي نعرفها ونقلت عن الأئمة حتى وصلت إلينا، الأصل في هذه الأحاديث الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. الأصل في أقوال المراجع والفقهاء والعلماء والمحدثين، الأصل في أقوالهم هم عدم الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. كيف تثبت صحة كلامهم؟ من خلال عرض كلامهم وأقوالهم على منهج الكتاب والعترة. إذا جاء كلامهم موافقا لمنهج الكتاب والعترة فإننا نأخذ به، نحترمه، نجله. وأما إذا جاء كلامهم وهو في الغالب يأتي مخالفا لمنهج الكتاب والعترة، وأقول هذا عن تجربة علمية، لا أقول هذا الكلام جزافا هكذا، فإذا جاء مخالفا لمنهج الكتاب والعترة خصوصا فيما يرتبط بتفسير القرآن، في الأعم الأغلب كلام مراجعنا مخالف لمنطق الكتاب والعترة، وفي العقائد أيضا، وفي المعارف، وفي كثير من الأحكام. هذه وجهة نظري، ليس بالضرورة أن تكون صحيحة. فإذا ما عرضنا كلامهم فجاء موافقا نحترمه ونجله، إذا ما جاء مخالفا فإننا نلقي به، بالنسبة لي ألقي به في مكان بالنسبة لي يكون أسوأ من المزبلة. لماذا؟ لأنه سيقذر المزبلة. إذا كان الكلام ينسب إلى آل محمد وهو كذب لا علاقة له بآل محمد، فأين سأضعه؟ لا يكفي أن أصفه بعدم الصحة، فهذا افتراء على آل محمد وهذا كذب ودجل. القاعدة التي أعمل فيها، الأصل فيما جاء من حديث العترة في كتبنا التي نعرفها، الأصل الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. الأصل في كلام المراجع والمفسرين والفقهاء والمحدثين إذا كانوا يتحدثون من عند أنفسهم، الأصل عدم الصواب حتى يثبت خلاف ذلك. كيف نعرف صحة كلامهم من عدم صحته؟ من خلال عرضه على ثقافة الكتاب والعترة. إذا جاء كلامهم موافقا نحترمه، نجله على رؤوسنا، وإذا لم يأتي موافقا وجاء مخالفا وهم يزعمون أنه حديث العترة الطاهرة، فإننا على الأقل، أتحدث عن نفسي، سألقيه في مكان بعيدا عن المزابل، لأنه سيقذر المزابل، فهو افتراء على آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإنما أقرأ ما جاء في هذا الكتاب من كلام كتبه الشيخ الصدوق، لأنه قد أجمل ما جاء في كثير من الروايات طلبا للاختصار. وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به، لا يفاجأ بالقبر. لماذا؟ لأن للقبر أهوالا عظيمة، ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع. قلت من أن المضمون هو مضمون الروايات والأحاديث، ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع، حامل الميت، ويضعه قرب شفير القبر، الشفير الحافة، لا يضعه على شفير القبر، يضعه قريبا من شفير القبر، يعني على مسافة، ويصبر عليه هنيئة ثم يقدمه قليلا، يقدمه ينقله من المكان الأول إلى مكان أقرب من شفير القبر، ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة. لماذا؟ ليأخذ أهبته. من هو الميت؟ ليأخذ أهبته، ليأخذ أهبته كي يكون مستعدا، مثل ما نقلت لكم عن إمامنا الكاظم، ليستعد الميت لسؤال منكر ونكير. ليأخذ أهبته ثم يقدمه إلى شفير القبر بعد ذلك، ويدخله القبر، وبعد ذلك يهال التراب عليه ويبقى وحيدا مفردا. إنما يبقى وحيدا مفردا لأنه من مجموعتنا، من مجموعة المبهم أمرهم. المجموعة الأولى هم على تواصل مباشر مع محمد وآل محمد، نحن لا نمتلك أجهزة التواصل المباشر معهم صلوات الله عليهم. لماذا؟ بسبب سوء العقيدة التي نحملها في عقولنا وفي قلوبنا. لماذا عقيدتنا سيئة؟ لأن مراجع الشيعة هم الذين فعلوا ذلك بنا، فأسسوا لنا عقائد وفقا لمنظومة العقائد الناصبية، وهم حتى المراجع لا يعرفون العقيدة الصحيحة التي هي في طوايا الكتاب وطوايا حديث العترة الطاهرة، لأنهم يعتقدون بنفس العقائد التي علمونا إياها، وهي مبنية على نظام العقائد الناصبية. أقرأ مرة أخرى الكلام كي تتضح الفكرة والصورة. وهذه التعاليم تعاليمهم. وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به، لا يفاجأ بالقبر، لأن للقبر أهوالا عظيمة، ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع، ويضعه قرب شفير القبر. هذا الوضع الأول، ويصبر عليه هنيئة ثم يقدمه قليلا، هذا الوضع الثاني، ينقله إلى مكان ثان، ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته. من هو الميت؟ كي يكون مستعدا، لأن روح الميت قريبة من جسده، ولأن الميت يطلع على كل التفاصيل. سنقرأ الروايات بعد ذلك. هذا الكلام ما هو بكلام رمزي، هذه حقيقة. روح الميت تبقى قريبة من جسده، وروحه تكون منتبهة لما يجري، وروحه تكون منتظرة إلى ولوج عالم القبر. قد يقول قائل من أن الروح لا علاقة لها بالوضع المادي بعد أن انفصلت. هذا الكلام ليس صحيحا. هناك ترابط بين الجسد والروح، سأحدثكم عن ذلك بحسب الروايات. لا يكون كالتواصل مثلما كانت الروح في الجسد وقت الحياة، حينما كان على وجه التراب في الحياة الدنيوية قبل الاحتضار وقبل زهوق الروح. هو انتقل إلى عالم جديد، لكن هذا لا يعني أن الروح قد انفصلت تماما عن الجسد، وأنه لا علاقة بين الجسد والروح، ولا علاقة بين الروح وبين هذا المكان الذي سيدفن فيه الجسد. سنتحدث عن هذا الموضوع. هذه تعاليمهم وهذه أحكامهم لتسهيل الأمر على الميت، فحينما يؤتى بالميت يوضع على مسافة عن شفير القبر، ثم ينقل نقلة أولى، ثم ينقل نقلة ثانية حتى يوضع على شفير القبر، ثم ينقل نقلة ثالثة حينما يدخلونه إلى داخل القبر. وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به، لا يفاجأ بالقبر، لأن للقبر أهوالا عظيمة، لأن للقبر، لعالم القبر، عالم القبر ليس محصورا بهذا المكان. هذا المكان بمثابة نقطة أولى للابتداء بعالم جديد هو عالم الموت، هو عالم القبر، له تفاصيله سيأتي الحديث عن ذلك. وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به، لأن للقبر أهوالا عظيمة، ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع، ويضعه قرب شفير القبر، ويصبر عليه هنيئة، ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته، ليأخذ الميت أهبته. كيف يأخذ أهبته؟ روحه، روحه تراقب الموقف، وروحه متصلة بالذي يجري، ما هي ببعيدة عن هذه الأوضاع المحيطة بعملية دفنه. ثم يقدمه إلى شفير القبر ويدخله القبر بعد ذلك. وهنا تنتهي مرحلة هول المطلع. مرحلة موحشة جدا، مخيفة، مرعبة. عدد لا نهاية له من علامات الاستفهام تثار أمام روح الإنسان، أمام هذا الإنسان الميت الذي كل إدراكه، كل تصوراته، كل خيالاته في روحه، في كينونته الروحية. هذا هو مستدرك الوسائل، وهذا هو الجزء الثاني، وهذه طبعة، طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل للمحدث النوري رحمة الله عليه، صفحة 477، رقم الحديث 2509. وهو الحديث الثامن من الباب 79. ينقل الحديث عن بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، عن إمامنا الصادق، عن آبائه صلوات الله عليهم. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ ينقل لنا هذه الصورة التعليمية. هذه صور تعليمية. إن فاطمة عليها السلام لما احتضرت في مرحلة الاحتضار أوصت عليا عليه السلام فقالت: إذا أنا مت فتولى أنت غسلي وجهزني وصلي علي وأنزلني قبري وألحدني. معروف لدينا في الأحكام الشرعية في غسل الأموات في تغسيلهم من أن الرجال يغسلون الرجال ومن أن النساء تغسل النساء، وهذا الموضوع له تفصيله. هنا فاطمة توصي أمير المؤمنين أن يغسلها، وبينت لنا الأحاديث الشريفة من أن فاطمة صديقة، وهي الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى لا يباشرها إلا الصديق الأكبر، لا يغسلها إلا الصديق الأكبر، مثلما فعل عيسى ابن مريم مع أمه حينما ماتت. فمريم صديقة قطعا بحسبها، بحسب عالمها، وعيسى صديق بحسب عالمه ونبوته ومرتبته، فلا أحد يستطيع بحسب القوانين الإلهية أن يغسل السيدة مريم إلا صديق هو ولدها، كذاك هي الصديقة الكبرى فاطمة، لا يغسلها إلا علي، لا يباشرها إلا علي. هذه شؤونات خاصة بهم، هم ليسوا بحاجة إليها، وإنما تبين لنا ويجرونها لإثبات أمور ولتعليمنا أمورا نستطيع من خلالها أن نستكشف العقيدة الصحيحة في كل أجزائها. هذه شؤونهم صلوات الله عليهم. فقالت: إذا أنا مت فتولى أن تغسلي وجهزني وصلي علي وأنزلني قبري وألحدني وسوي التراب علي واجلس عند رأسي. متى؟ بعد الدفن. واجلس عند رأسي قبالة وجهي، فأكثر قبالة وجهي من حيث ظاهر القبر، هذا المقصود. واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة، هذه الساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء. هذا مشهد تعليمي، وهذه صورة تفقيهية لنا، وإلا فإنهم لا تجري عليهم هذه الأحكام، وإذا ما جرت وأجريت فهذا أمر منافعه وحكمه ترتبط بأحوالنا نحن. هم لهم خصوصياتهم، مثلما يقول أمير المؤمنين نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث الأمير هذا موجود في نهج البلاغة الشريف، من أن ميتنا لم يموت. القضية بالنسبة لهم مختلفة، لا يقاس بهم أحد ولا يقاسون بأحد. موطن الشاهد هنا: فإنها ساعة، هذه الساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء، لأن روحه على تواصل، هو لا يستطيع أن يباشر الحديث مع الأحياء، لكنه مطلع على التفاصيل. فإنه يحتاج إلى أنيس من أحبائه وأوليائه في مثل هذه اللحظة. وقد قرأت عليكم رواية يوم أمس سأعيد قراءتها، دلالتها هي هذه الدلالة. وحينما نسلط الضوء على تلك الرواية سيتضح لنا من أن كلام الزهراء هنا إنما هو كلام تدريسي تعليمي توضيحي لنا، ليس من شؤوناتها الذاتية الخاصة بها. فهذه الساعة هي ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء، فلا زال الميت تستمر معه حالة هول المطلع، أدخل إلى قبره وأفرد، لا زالت حالة هول المطلع مستمرة، وإن انتقل إلى محطة جديدة. ما هي هذه المحطات؟ متداخلة متمازجة، إذ يقع التعبير بهول المطلع حتى على مرحلة الاحتضار وعلى مرحلة زهوق الروح. إنما فصلت الكلام وحددت المواطن لأجل أن يسهل فهم الموضوع، وإلا فهي متداخلة فيما بينها. فهول المطلع يبدأ من الاحتضار، الاحتضار جزء من هول المطلع، زهوق الروح جزء من هول المطلع، وما بين زهوق الروح إلى القبر جزء من هول المطلع. وحينما يدخل الإنسان إلى القبر فلا زالت آثار هول المطلع مستمرة. هذا التفصيل والتبويب والتقسيم والتحديد أمر اعتباري لأجل أن تفهم المسائل والموضوعات. فهناك محطة الاحتضار، هناك محطة زهوق الروح، وهناك محطة هول المطلع، والتي تبدأ كما قلت قبل قليل بعد انتهاء عملية زهوق الروح، وتنتهي نهاياتها عندما يفرد الإنسان في قبره، لكن آثارها ستبقى موجودة، فإن الميت في حالة من الدهشة والاستغراب والخوف والوحشة التي لا مثيل لها. من هنا جاء في كلام الصديقة الكبرى: فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء. نذهب إلى فاصل. ومما جاء في نفس المصدر إنه الجزء الأول من كتاب الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق، صفحة 185 من نفس الباب، أحكام الأموات، رقم الحديث 57. نقل هنا كلاما عن أبي ذر الغفاري وهو يتحدث مع ولده بعد موته. كلام الصحابة أيضا الأصل فيه عدم الصحة حتى يثبت أنه موافق لمنهج الكتاب والعترة، وإن كان أبو ذر له خصوصية، خصوصية فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال عنه، عن أبي ذر الغفاري، من أنه ما أظلت الخضراء، الخضراء السماء. العرب تطلق هذا العنوان على السماء فيقولون عن السماء إنها خضراء. لا توجد دقة في التعابير العربية في أجواء البدو، لا في أصل اللغة، وإنما في أجواء البدو وتعابيرهم لا توجد دقة في تحديد الألوان، ولذلك قد يطلقون عنوان اللون الأخضر على الأزرق، ومن هنا سموا السماء بالخضراء، فصار هذا العنوان اسما للسماء. لذا استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه اسم معروف للسماء، مثلما الغبراء اسم معروف للأرض. نبينا الأعظم يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، يعني الأرض أقلت رفعت، وأظلت يعني غطت، غطت بسقفها. ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر. الكلمة واضحة وواضحة جدا. ما أظلت الخضراء يعني السماء وأقلت الغبراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر. من هنا نحن ننظر إلى كلامه ونهتم بحديثه، فضلا عن ثقافته وفهمه العلوي. فهذا أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. ماذا نقل لنا الشيخ الصدوق؟ ولما مات ذر ابنه، ابن أبي ذر، فأبو ذر اسمه جندب، يقرأ جندب وجندب، ولما مات ذر ابن أبي ذر وقف أبو ذر على قبره فمسح القبر بيده. أين مات ذر؟ بحسب ما عندنا من الروايات والأخبار مات ذر في الربذة، حيث نفى الخليفة الثالث عثمان ابن عفان ذو النورين كما يلقبونه، نفى أبا ذر الغفاري لصدقه، لأنه كان صادقا، لأن رسول الله وصفه بأنه كان صادقا، خلافة مبنية على الكذب، هذه هي الحقيقة من الآخر، هذه الخلافة الكاذبة نفت أبا ذر لصدقه. هذا الحديث موجود في كتب السنة والشيعة، من أنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر، فلصدقه نفي إلى الربذة. وجرى ما جرى عليه في الربذة، وهناك مات ولده ذر، فبعد أن دفنه وقف مؤبنا، ماذا قال أبو ذر؟ وقف أبو ذر على قبره فمسح القبر بيده ثم قال: رحمك الله يا ذر، والله إن كنت بي لبرا، ولقد قبضت وإني عنك لراض والله ما بي فقدك وما علي من غضاضة وما لي إلى أحد سوى الله من حاجة ولولا هول المطلع لسرني أن أكون مكانك. المنطق هو منطق حديث محمد وآل محمد. من هنا أنا أقرأ عليكم: ولما مات ذر ابن أبي ذر وقف أبو ذر على قبره فمسح القبر بيده ثم قال: رحمك الله يا ذر، والله إن كنت بي لبرا، ولقد قبضت وإني عنك لراض، والله ما بي فقدك وما علي من غضاضة وما لي إلى أحد سوى الله من حاجة ولولا هول المطلع لسرني أن أكون مكانك، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، شغلني الحزن لك لما تلقى في قبرك، فإني حزين لشدتي لهول ما ستلقى. هذه الوحشة، الانتقال من عالم إلى عالم جديد غريب. ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، والله ما بكيت لك ولكن بكيت عليك، ما بكيت لك ما بكيت حزنا لأجل أني فقدتك، إنما بكيت عليك لما تلقى من هول المطلع. والله ما بكيت لك ولكن بكيت عليك، فليت شعري ما قلت وما قيل لك. اللهم إني قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي، فهب له ما افترضت عليه من حقك، فأنت أحق بالجود مني والكرم. صورة تنسجم مع المضمون الذي مر الحديث عنه: إنما جئت بكلام أبي ذر كي أذكركم من أن القريبين من محمد وآل محمد يتحدثون بنفس الحديث، منطقهم نفس المنطق. في صفحة 173 رقم الحديث 51، الحديث الذي قرأته عليكم في نهاية الحلقة الماضية عن يحيى ابن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول: ما على أهل الميت منكم أن يدرأوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير، ما هو في حالة فزع، لماذا لا تفكرون بمساعدته بإنجائه؟ فقلت: وكيف نصنع؟ فقال: إذا أفرد الميت وضع في القبر أهيل عليه التراب، مرت مرحلة الاحتضار، مرت مرحلة زهوق الروح، مرت مرحلة هول المطلع، بقاياها آثارها الميت قد أفرد وبدأت مرحلة القبر، وأول شيء في مرحلة القبر الوحشة. فقال إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به، فيضع فمه على رأسه، على جهة القبر من جهة رأس الميت، فيضع فاه على رأسه ثم ينادي بأعلى صوته: يا فلان ابن فلان، أو يا فلانة بنت فلان، هل أنت على العهد الذي فارقناك عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين، وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وأن ما جاء به محمد حق، وأن الموت حق، والبعث حق؟ فما قال الكلام هنا في التلقين وأن القبر حق؟ لأنه استعمل مصطلح الموت هنا، وأن الموت حق والبعث حق. مرحلة البعث تأتي بعد مرحلة الموت، بعد مرحلة القبر، فمرحلة القبر هي مرحلة الموت. وأن الموت حق والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فإذا قال ذلك، هذا الحي يخاطب الميت في قبره، فإذا قال ذلك قال منكر لنكير، لأن عملية الامتحان لم تكن قد بدأت. فإذا قال ذلك قال منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا، فقد لقن بها، لقن بما فعله هذا الحي وهو يخاطب الميت، فقد لقن بها بهذا الكلام، فلقد لقن بها حجته، فلا حاجة للامتحان لأنه سينجح في الامتحان. هذا إذا لقن بالعقيدة الصحيحة، أما إذا لقن بدعاء العديلة فلا ندري كيف سيكون مصيره حينئذ. نذهب إلى فاصل. أعتقد أن البيانات المتقدمة أعطتكم صورة وقربت فكرة عن المحطة الثالثة التي هي هول المطلع. إلى هنا يتم الكلام في محطة الاحتضار أولا، ومحطة زهوق الروح ثانيا، ومحطة هول المطلع ثالثا. المحطة الرابعة هي محطة القبر. إنه عالم الموت، إنه عالم القبر، ويبدأ عالم القبر، عالم الموت، بعد أن يفرد الإنسان في قبره، بعد أن يوضع، يهال التراب عليه، يفارقه الذين رافقوا جنازته ونعشه. عالم القبر عالم وسيع جدا، أوسع من عالم الدنيا، أوسع بكثير، وهذا ما سأحدثكم عن بعض الحديث في هذه الحلقة، وبعض يأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. ما عندنا من التفاصيل في الروايات ولا يعني ذلك أننا نملك كل التفاصيل، إنني أتحدث عن الروايات والأحاديث التي بين أيدينا. وهناك آيات في الكتاب الكريم تحدثت بالإجمال عن مرحلة القبر وعن عالم القبر وعن عالم الموت، وجاءت الأحاديث التفسيرية ففصلت مضامينها. بالنتيجة مرجعنا الأول والأخير في هذه التفاصيل إلى ما جاء عن العترة من حديثهم وكلامهم وأقوالهم. في مرحلة القبر، في محطة القبر عندنا عناوين. العنوان الأول وحشة القبر، وهي المرحلة الأولى حينما يلج الإنسان هذا العالم، حينما يلج عالم الموت، حينما يلج عالم القبر. هناك الوحشة، وحشة القبر، وهناك ضغطة القبر، وهناك امتحان منكر ونكير، سؤال منكر ونكير، مساءلة القبر، امتحان القبور، وبعد ذلك يأتينا البرزخ. البرزخ هو جزء من عالم القبر. يمكننا أن نقول من أن عالم البرزخ هو عالم القبر، لكن البرزخ إنما يبدأ بعد هذه المقدمات، وعالم البرزخ عالم وسيع جدا. البرزخ يعني الحاجز، فهو حاجز ما بين الدنيا بكل تفاصيلها وما بين الآخرة بكل تفاصيلها، وهو عالم وسيع فسيح أكبر من عالم الدنيا بكثير وبكثير جدا. فحديثنا عن عالم القبر يبدأ من وحشة القبر، وبعد ذلك ضغطة القبر، وبعد ذلك مساءلة القبر، وبعد المساءلة يشخص موقف هذا الميت أين سيكون في عالم البرزخ. فعالم البرزخ فيه ما فيه من عجائب القوانين، سأحدثكم عنها بالإجمال قطعا بحسب ما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بحسب آيات الكتاب الكريم المفسرة بالأحاديث التفسيرية المعصومية، وبحسب كلماتهم، أقوالهم، أدعيتهم، زياراتهم الشريفة. سيأتي بيان ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، إن استطعت أن أكمل الحديث، وإلا فإن الكلام سيستمر في الحلقات الآتية بتوفيق من الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء السادس من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 218، الحديث 13، فيما كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمحمد بن أبي بكر. فماذا جاء في كتاب أمير المؤمنين؟ لمحمد بن أبي بكر: يا عباد الله. الخطاب لنا جميعا وليس خاصا بمحمد بن أبي بكر. يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت، لمن لا يغفر له. يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت. الذي يبدو من سياق الكلام فإن الإمام حين يتحدث عن هذا العنوان الموت إنه يتحدث عن الاحتضار وعن زهوق الروح وعن هول المطلع. هذه المحطات التي حدثتكم عنها، إنه يجملها بهذه الكلمة الموت. فما مر من كلام في الحلقات السابقة وفي الجزء المتقدم من الحلقة هذه التي بين يدي كان عن الاحتضار، زهوق الروح، هول المطلع. الإمام يعبر عن كل هذا بالموت، وهذا تعبير شائع في اللغة وفي العرف وعند الناس وحتى في ثقافة العترة الطاهرة حينما يأتي كلامها منسجما مع اللغة ومع العرف، لأنه في أحيان كثيرة لا يأتي كلام العترة منسجما مع اللغة المعروفة، فهناك مما هو معروف من اللغة ما هو ليس صحيحا في نظر العترة الطاهرة. لا أريد أن أذهب بكم في هذه الاتجاهات المعقدة علميا. فماذا يقول أمير المؤمنين في كتابه الذي كتبه لمحمد بن أبي بكر: يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت. ثم يعطف الكلام فيقول: القبر هو هذا الذي سيكون ما بعد الموت، يعني ما بعد المراحل المتقدمة الذكر. القبر، فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته. قد يقول قائل من أن الجسد حين يوضع في القبر فهو لا يملك إحساسا، الجسد بما هو جسد لا يملك إحساسا، إذا انفصل بالكامل عن الروح، ولكن الروح ستبقى على علاقة بجسدها هذا. هناك تواصل ما بين القبر الجغرافي وبين القبر المعنوي، هناك قبور للأرواح وهناك قبور للأجساد. القبور التي نراها بعيوننا هي قبور للأجساد، وهناك قبور للأرواح. فحينما نقول عالم القبر، هناك قبر للجسد وهناك قبر للروح، وهناك نوع من أنواع التواصل بين قبر الروح وبين قبر الجسد بدرجة وأخرى. حتى لو بليت الأجساد في القبور فإن هذه القبور ستبقى مركزا تتصل الأرواح من قبورها بهذه الأمكنة. هذا موضوع مفصل، إذا ما صبرتم علي وأنا أواصل الحديث ستتضح الفكرة وتتبين لنا العلاقة بين الروح وبين الجسد الذي هو في القبر. هذا الأمر لن يتضح من خلال هذه الحلقة فقط، أن تصبروا علي إلى الحلقة القادمة وإلى الحلقات الأخرى، فحينئذ تتكامل الصورة وتتضح الفكرة عن علاقة أرواحنا بأجسادنا بعد الموت، فليس هناك من انفصال مطلق فيما بين أرواحنا وأجسادنا، وما من ضيق في القبر يلم بالجسد الروح تستشعر جانبا منه، الجسد في ضنك في قبره الجغرافي الفيزيائي، والروح في ضنك في قبرها الذي يناسبها في عالم القبر، وهي على تواصل مع جسدها وتستشعر ضيق القبر المادي الذي ألم وأحاط بجسدها، وفي مقطع فإن الروح تلج إلى الجسد الذي هو في القبر. الروايات هكذا حدثتنا، ما هذا الأمر غيبي، أنا لا أستطيع أن أحدثكم من عندي، هذا الأمر غيبي يعلمنا تفاصيله أهل الغيب، وأهل الغيب وخزان الغيب ومن بأيديهم حقائق الغيب هم فقط، هل أحتاج إلى ذكرهم؟ هل تعرفون أحدا غيرهم؟ أنا أخاطبكم أنتم الذين تقولون إننا شيعة لهم، هم أهل الغيب، هم علامو الغيوب، وغيب الغيوب من شؤونهم، هم خزائن الغيب، هم أسرار الغيب، وكل الغيب عندهم، محمد وآل محمد، وهم أجل من أن أسلم عليهم أو أن أصلي عليهم، هم أجل من كل ذلك، لكن الأدب والسنة تلزمني أن أسلم عليهم وأن أصلي عليهم، وإلا فهم أجل من ذلك، أجل بكثير إلى حد فوق التصور. نذهب إلى فاصل. القبر، القبر فاحذروا ضيقه، هذا كلام علي في كتابه إلى محمد بن أبي بكر. القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، إن القبر يقول كل يوم أنا بيت الغربة، هذا منطق الحقيقة، ما هي القبور هكذا. الإمام هنا يحدثنا عن قبور الأجساد، والمعاني هي يمكننا أن نتحدث من خلالها عن قبور الأرواح. إن القبر يقول كل يوم أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود والهوام. هذه طبيعة المقابر وطبيعة القبور التي تدفن فيها الأجساد. وما كل جسد يوضع في قبر ترابي يتعامل القبر الترابي معه بمثل هذه الأوصاف. هذه الأوصاف أوصاف قبورنا نحن، المجموعة التي أمرها مبهم والتي تأكل في القبور ديدانها وجوهنا وأبداننا، ولا يبقى شيء من هذه الأبدان التي نخاف عليها ونصرف الأموال الطائلة للحفاظ عليها. فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. هذه قبورنا، هناك أجساد، هناك أجساد حرم الله كما في الروايات على الأرض وديدانها أن تأكلها. هناك أجساد الأرض ترحب بها وتحبها، إنها أجساد المجموعة الأولى الذين عنونتهم، وهو هذا عنوانهم الحقيقي: أولياء علي وآل علي الحقيقيون. أما نحن ابتداء من مراجعنا وانتهاء بنا، ابتداء من عرفانيين وانتهاء بنا، ابتداء من زعمائنا الدينيين السياسيين وانتهاء بنا، نحن الرعية، كلنا في الهوى سواء في هذه المجموعة المبهم أمرها. فنحن لهذا التراب ولهذه الديدان، وتأكل الديدان والهوام أبداننا. القبر: فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود والهوام، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا الكلام سنأتي عليه. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذه قبور الأرواح، ما هي بقبور الأجساد؟ هذا الذي حدثتكم قبل قليل عن من أن الأجساد لها قبور. قبور الأجساد هي هذه: بيت الغربة، بيت التراب، بيت الوحشة، بيت الدود والهوام. أما قبور الأرواح: روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهناك تواصل بين هذين النوعين من القبور، ما بين قبور الأرواح وقبور الأجساد. ستتضح الفكرة والصورة شيئا فشيئا. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض: مرحبا وأهلا. هذا الذي لا يؤكل بدنه لا كأمثالنا من تلك المجموعة القريبة جدا منهم، الذين يخاطبون بالخطاب الإلهي: يا أيتها النفس المطمئنة. إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض مرحبا وأهلا. قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري، فإذا وليتك صارت لي الولاية عليك الآن فستعلم كيف صنيعي بك، فيتسع له مد البصر. وإن الكافر إذا دفن قالت له الأرض لا مرحبا بك ولا أهلا. الكافر من؟ الكافر بعلي وآل علي، مثل ما مر علينا الكلام. لقد كنت من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك، فتضمه حتى تلتقي أضلاعه. وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر، إلى بقية ما جاء في الرواية، الرواية فيها تفصيل. هذا المضمون جئت به على سبيل المثال، فهناك الكثير والكثير من النصوص التي جاءت فيها هذه المضامين. هناك نصوص تتحدث عن القبر الجغرافي، إنها قبور الأجساد، وهناك نصوص أو أوصاف في نفس النصوص التي تتحدث عن قبور الأجساد فيها حديث عن قبور الأرواح. عدم فهم الروايات بحسب معاريض حديثهم يؤدي إلى خلط فيما بين قبور الأجساد وقبور الأرواح. فهناك نوعان من القبور، هناك قبور الأجساد، بيت الدود والهوام إنه قبر الجسد، حفرة من حفر النيران، روضة من رياض الجنان، إنها قبور الأرواح. هل هناك من تواصل؟ نعم، هناك من تواصل يتناسب مع ذلك العالم الوسيع الذي اسمه عالم البرزخ، والتسمية قرآنية قطعا. من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي أعود بكم إلى الجزء الأول من كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق، صفحة 191. الرواية عن عمار الساباطي ماذا يقول عمار الساباطي؟ صفحة 191 رقم الرواية 22. سئل أبو عبد الله إمامنا الصادق عن الميت، هل يبلى جسده؟ هل يبلى جسد الميت؟ من أمثالنا أنا وأنتم. فقال نعم، حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها، يعني ماذا نريد أن نقول؟ الطينة التي خلق منها، الخلية الأولى، المادة الأولى، الأصل الأول لتكوينه، التراب، تعود الأشياء إلى جذورها، ولكن هذه الطينة ستبقى موجودة في هذا القبر. ومن هنا فإن العلاقة فيما بين قبر الجسد وقبر الروح لم تأتي جزافا، فإن الجسد حتى لو تحلل ورجع إلى أصوله الترابية الأولى فإن تلك الأجزاء ستبقى رهينة في ذلك المكان، وحينما يعود جسده ويبعث فإنه يبعث من هذا المكان، وتأتي الروح كي تمازج هذا الجسد فتأتي من قبرها في عالم قبور الأرواح الذي له تواصل مع عالم قبور الأجساد بنحو نحن لا نبصره، رواياتهم كلماتهم حدثتنا عن ذلك. عمار الساباطي يقول: سئل أبو عبد الله عن الميت هل يبلى جسده؟ فقال: نعم، حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها، فإنها لا تبلى، تبقى في القبر مستديرة، تتحول تعود إلى أصلها الأول، تبقى في القبر مستديرة، مستديرة تتحول من حال إلى حال، تستدير بها الأحوال وإن طالت الأزمنة، لكنها ستبقى في نفس هذه النقطة، ستتحول إلى جزء يكون مناسبا للمكان الذي دفن فيه ذلك الإنسان. سئل أبو عبد الله عن الميت هل يبلى جسده؟ قال: نعم، يبلى الجسد حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها، فإنها لا تبلى. الطينة يعني الأصل، الطينة ليس المراد منها الطين بمعنى الطين التراب الذي يمزج بالماء، هذا من معاني الطينة، طينة الشيء أصله. قال: نعم، جوابا على سؤال السائل أنه هل يبلى جسد الميت، قال: نعم، حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها، فإنها لا تبلى، تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة. فهناك علاقة تبقى موجودة ثابتة متواصلة فيما بين الروح وهي في قبرها الروحي في قبور الأرواح، وما بين طينة الجسد الذي تفتت وانتهى، لكن طينة الأصل تبقى مستديرة في ذلك المكان، ويبقى تواصل فيما بين الروح والجسد. الحديث 23 عن إمامنا الصادق له ارتباط بنفس الحديث الذي قرأته عليكم الآن: إن الله عز وجل حرم عظامنا على الأرض وحرم لحومنا على الدود أن تطعم منها شيئا. الإمام هنا يبين لنا قانونا من أن بعض الأجساد لا تستطيع الأرض أن تؤثر عليها، ولا تستطيع الحشرات ولا الحيوانات أن تؤثر عليها. الإمام هنا تحدث عن عظامهم ولحومهم، مع أن أجسادهم لا تبقى في الأرض، فإن أجسادهم الأصلية بحسب الظاهر أمام أعيننا تدفن في التراب، لكنها سترتفع وتخرج من هذا التراب. ليس حديثي عنهم وعن خصوصياتهم وشؤونهم، هذا المعنى ينطبق على أولياء أهل البيت من المجموعة الأولى، فإن عظامهم ولحمهم، تبقى أجسادهم كما هي. لا أريد أن أحدثكم عن مصاديق وعن وقائع في التاريخ وإلى يومنا هذا، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، أريد أن أكتفي بالأحاديث وأن أجعل المسألة مسألة معرفية عقائدية في إطار النصوص، في إطار آيات قرآنهم وحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في صفحة 193 إكمالا لنفس الموضوع، رقم الحديث 34، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا قبضت الروح فهي بحسب النسخة التي بين يدي فهي مظلة فوق الجسد، وفي نسخ فهي مطلة فوق الجسد، والمعنى واحد. إذا قبضت الروح فهي مظلة فوق الجسد من الظلال تظلل عليه، فهي مطلة فوق الجسد في نسخ أخرى، المعنى واحد. الروايات حدثتنا من أن روح الإنسان إذا ما انفصلت عن الجسد فإنها تبقى قريبة من الجسد ترفرف عليه كما يرفرف الطائر، وهذا هو مراد إمامنا الصادق في كلامه هذا الذي نقله شيخنا الصدوق. قال الصادق: إذا قبضت الروح فهي مطلة فوق الجسد، فهي مظلة فوق الجسد. روح المؤمن وغيره، هذه قضية تكوينية لا علاقة للموضوع بالإيمان وغير الإيمان. قانون الموت قانون تكويني يخضع الجميع لتفاصيله. إذا قبضت الروح فهي مطلة فوق الجسد، فهي مظلة فوق الجسد، روح المؤمن وغيره. ينظر من هو؟ ينظر بروحه، هذه الروح، صاحب الروح ينظر إلى كل شيء يصنع به، إلى كل شيء يصنع بجسده. فإن الذين يتحركون على الأرض لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا للروح، وإنما يصنعون بجسد الميت. ينظر إلى كل شيء يصنع به، فإذا كفن ووضع على السرير، المراد من السرير التابوت، الصندوق، النعش، قولوا ما شئتم، الوسيلة التي يوضع عليها الميت لأجل أن يرفع ويشيع وبعد ذلك يؤخذ إلى القبر كي يدفن. فإذا كفن ووضع على السرير وحمل على أعناق الرجال لتشييعه ودفنه عادت الروح إليه، فهي ترفرف فوقه، ولكن تمت عملية التجهيز، فعملية التجهيز تتم إلى أن يكفن ويحمل على الأعناق باعتبار أنه سيؤخذ مباشرة إلى القبر. عادت الروح إليه ودخلت فيه، لكن المراد هنا من عودة الروح إليه ومن دخول الروح فيه في الجسد لا كما كانت عليه قبل خروج الروح في عملية زهوقها. هذا نوع من التواصل والارتباط لا تدركه حواسنا. من يمتلك البصيرة؟ الأئمة إذا وهبوا لأحد البصيرة التي ينظر فيها إلى الأشياء التي لا يراها الناس، الملائكة يدركون ذلك. الملائكة يدركون أن روح الميت قد تواصلت مع جسدها بعد أن كفن الجسد، الملائكة يدركون ذلك. فإذا كفن ووضع على السرير وحمل على أعناق الرجال، عادت الروح إليه ودخلت فيه، فيمد له في بصره فينظر إلى موضعه من الجنة أو من النار، فينادي بأعلى صوته إن كان من أهل الجنة: عجلوني عجلوني عجلوني، خذوني إلى القبر، فقد بدت معالم جنته. عن أي جنة؟ إنها ما هي جنة الآخرة، هذه جنة البرزخ. هناك جنة في البرزخ ونار في البرزخ. ربما كثير منكم ما سمعوا بهذا، لماذا؟ لأن مراجعنا لا يعتقدون بهذا الموضوع، وربما يجهلون به أساسا، لم يطلعوا على الأحاديث، وهذا هو الذي أظنه من خلال تتبعي لكتبهم. هم تتبعوا منهج النواصب، فإن النواصب لا يعتقدون بجنة البرزخ ونار البرزخ، ونحن نظمنا عقائدنا وديننا وفقا لمنهجية النواصب في كل شيء. القرآن صريحا يحدثنا عن جنة البرزخ وعن نارها. هناك آيات عن الجنان في القرآن لا تتحدث عن جنان الآخرة، تتحدث عن جنان البرزخ. هذا بحسب الأحاديث التفسيرية، بحسب تفسير علي الذي هجره مراجع الشيعة. وهناك نار في البرزخ، الروايات حين تقول عن أن القبر روضة من رياض الجنة أو أنه حفرة من حفر النار، إنها جنة البرزخ. هناك من يدخلها بنحو مباشر، وهناك من تقبر روحه في قبور الأرواح في البرزخ ويفتح فيما بينه وبين الجنة، وهناك من يذهب إلى نار البرزخ مباشرة. وهذا الموضوع له علاقة بعقيدة الرجعة، فهناك تماهي ما بين ما يجري في مرحلة الرجعة وما يجري في عالم البرزخ، وسأبين لكم هذه المطالب. كل ذلك من آيات الكتاب الكريم ومن حديث العترة الطاهرة. تستغربون هذه المضامين؟ مراجعكم والله يستغربونها، لأنهم ليسوا مطلعين على حقائق الكتاب بتفسير علي، فقد نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري، ولذلك ما فقهوا العقائد بشكل صحيح. هذه الحقيقة من الآخر. جنان الآخرة شيء وجنان البرزخ شيء آخر. تأتي التفاصيل فيما يأتي. نحن وما جاء في كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فيمد لهذا الميت بعد أن تلج روحه في بدنه بمستوى من المستويات، لا أن تلج بنحو كامل، وإنما شعاع من الروح يرتبط بذلك الجسد، مثل ما حدثتنا الروايات عن التقنية، عن الأسلوب، عن الطريقة التي يرى بها النائم الأحلام والرؤى. هناك نحو من الأحلام أن الروح تبقى في جسد النائم ويخرج منها شعاع، وهذا الشعاع هو الذي سيلتقط الرؤيا، بغض النظر عن الجهة التي سيلتقط منها الرؤيا، فإن الحديث هنا ليس عن المنامات والأحلام، ذلك موضوع آخر، لكنني أردت أن أقرب الفكرة. فهناك نوع من أنواع الرؤى أن الروح تبقى في جسد النائم لكنها تبعث شعاعا هو الذي يلتقط الرؤيا، وهناك نوع من أنواع الرؤى أن الروح تخرج من الجسد لكنها تبقى على تواصل مع جسدها بشعاع، لو انقطع هذا الشعاع فإن الإنسان يموت. ولذا عد النوم في القرآن وفي ثقافة الكتاب والعترة عد على أنه لون من ألوان الموت. هذه موضوعات واسعة مفصلة لا أستطيع أن ألم بها في مثل هذه العجالة، لكنني سأبين لكم ما أتمكن من بيانه بحسب ما يسنح به المقام. نذهب إلى فاصل. لازال الحديث حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الميت بعد أن يكفن ويوضع على السرير ويحمل على أعناق الرجال كي يأخذوه إلى مدفنه، فإن الروح تتواصل مع الجسد، وحين ذاك يكشف له المغطى ويرى عبر بصره فيمد له في بصره فينظر إلى موضعه من الجنة أو من النار، فينادي بأعلى صوته إن كان من أهل الجنة من جنة البرزخ عجلوني عجلوني، وإن كان من أهل النار من نار البرزخ ردوني ردوني، وهو يعلم كل شيء يصنع به ويسمع الكلام لكنه لا يستطيع أن يتواصل مع الأحياء. الجنة هنا جنة البرزخ، والنار هنا نار البرزخ، وهذا موضوع فيه تفصيل يأتينا إن شاء الله تعالى. أعتقد أن الصورة بدأت تتكامل شيئا فشيئا. لا أخفيكم، هذا الموضوع موضوع بكر، مرادي أنه موضوع بكر المراجع لا يتحدثون عنه. فقهاء الشيعة علماء الشيعة مشغولون بالحيض والنفاس ونجاسة الغائط والبول، يقولون لنا المرجع المجدد، الكلام هو هو، كتبه دروسه يثبت لنا نجاسة البول، ما هو التجديد في ذلك لا أدري. نجاسة الغائط يثبتها بالأدلة ويناقش الآخرين وكأن مشكلة كبيرة في عدم فهمنا لنجاسة الغائط، هذا هو الذي يجري في دروس مراجعنا في بيوتهم في مدارسهم وفي كتبهم. الأمور المهمة والأساسية التي هم يحتاجونها هم يجهلون بها. إذا لم تكن الحقيقة هكذا فليخرجوا علينا ويبينوا لنا الحقائق. سوف أعرض عن هذا الموضوع وأطوي كشحا عنه. أعود إلى حديثي. الموضوع بكر والنصوص كثيرة جدا والوقت ضيق، فأنا في برنامج تلفزيوني مع أن برامجي هي طويلة بالقياس إلى برامج الآخرين، لكن الوقت سيبقى محدودا وضيقا، فلا أتمكن أن أتناول كل الأحاديث كل النصوص، فهذا يحتاج إلى شهور وشهور، وهذا الموضوع موضوع كبير جدا. أنا لا أتحدث هنا من أجل ترف فكري أو من أجل إبراز عضلات علمية معينة أو من أجل إظهار جهل الآخرين. والله لو فتشتم ما في داخلي لن تجدوا شيئا من هذا. غاية ما أريد أن أصل إليه أن أبين أهمية العقيدة. هذه المسألة التي سحقت تحت أقدام مراجعنا بسبب جهلهم بالعقائد وبسبب عدم اهتمامهم بالذي يهتم به إمام زماننا. إمام زماننا يهتم بالعقيدة بالدرجة الأولى. النواصب خلفاء السقيفة خلفاء بني أمية والعباسيين يهتمون بالفتاوى. هذا التأريخ ودونكم فقلبوا. آل محمد يهتمون بالعقيدة أولا، لأنك لن تكون إنسانا ما لم تكن ملما بعقيدتك. هناك منهجان، منهج رجل الدين الإنسان هو منهج أولوية العقيدة، وهناك منهج رجل الدين الحمار هو منهج أولوية الفتاوى. منهج أولوية العقيدة هو المنهج الذي يأتي منسجما مع منطق النبوات والإمامات، مع منطق الأنبياء والأئمة، فإن الله بعثهم لإثارة دفائن العقول، إنه منطق العقيدة. وأما منطق أولوية الفتاوى فإنه منطق دفن العقول، لأن الفتاوى تقع في حقل التعبد والتسليم، والتعبد والتسليم لا معنى لهما من دون العقيدة الصحيحة الواضحة الكاملة. تعبدنا أم سلمنا بالفتاوى من دون العقيدة الصحيحة الكاملة لا قيمة للفتاوى والأحكام، إنما تنشأ قيمتها إذا ما تفرعت عن عقيدة سليمة صحيحة. هذا هو منطق الكتاب والعترة، هذا هو منطق منهج رجل الدين الإنسان. بخلاف ذلك فإن المنطق هو منطق منهج رجل الدين الحمار. القضية واضحة جدا، مثلما قال إمامنا الكاظم للمرجع الشيعي الكبير علي البطائني، فقال له يا علي، إنه يخاطب عليا البطائني المرجع الشيعي الكبير، قال له يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير. هذا هو منهج رجل الدين الحمار. الذين كانوا يهتمون بجمع الأموال. ولذلك ما إن استشهد إمامنا الكاظم إلا وأعلنوا من أن الإمامة قد انتهت ومن أن الإمامة الكاظمة قد غاب وليس هناك من إمام بعده، والأموال تدفع إلى المراجع وما عندهم من أموال الإمام الكاظم التي جمعوها أثناء وجود الإمام الكاظم في السجن، سرقوا الأموال وأخذوها. وكانوا طيلة فترة غيبة الإمام الكاظم في سجنه كانوا يدفعون الشيعة إلى دفع الحقوق الشرعية، جمعوها وسرقوها وصنعوا لهم مرجعيات وزعامات، ووقفوا في وجه الإمام الأصل وهو إمامنا الرضا. تلك هي فتنة الواقفة، الذين أسماهم إمامنا الرضا بالكلاب الممطورة، وهم كبار مراجع الشيعة. قلبوا أسماءهم، هم كبار مراجع الشيعة آنذاك، أسماهم إمامنا الرضا بالكلاب الممطورة. الكلب الممطور هو الكلب الذي تبلل بماء المطر، انهمر ماء المطر عليه. الكلب أساسا عين نجسة في أحكامنا وفقهنا، فإذا ما وقع عليه ماء المطر طبيعة الكلب ينفض جسمه، ينفض الماء عن جسمه، فإن الماء قد تنجس بملامسة بدن الكلب، وحينما نفض الماء عن جسمه فإنه قد نجس كل شيء حوله. من هنا أسماهم إمامنا الرضا أسمى كبار مراجع الشيعة، كبار صحابة الإمام الكاظم الذين سرقوا الأموال الشرعية واهتموا بالفتاوى، كما قال لهم إمامنا الكاظم: يا علي، أنت يا أيها البطائني، يا أيها المرجع الشيعي الكبير، أنت وأصحابك أشباه الحمير، هذا هو منهج الحمير، فما أعرضه في هذا البرنامج هو لأجل إثبات أهمية العقيدة. نجاتنا بالعقيدة، نجاتنا ليست بالفتاوى والأحكام، ليست بالتقليد. التقليد أمر مهم، الفتاوى أمر مهم، ولكن النجاة لا بتقليد المراجع ولا بفتاوى المراجع التي هم أنفسهم ليسوا متأكدين من صحتها. ولذلك يكتبون في أول الرسائل العملية من أن العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة. مجزئ يعني يعطيك عذرا يوم القيامة، يعطيك عذرا، لا يعني أن العمل بها يطابق ما يريده آل محمد، ولكن هذا هو الذي استطاع الفقيه أن يصل إليه، وأنت الذي تقلده ما عندك من سبيل آخر، فإنك تأخذ من هذا الفقيه الذي هو ليس متأكدا من صحة فتاوى، لذلك يقول لك من أن العمل بهذه الرسالة العملية مجزئ ومبرئ للذمة، ليس هناك من ضمان على أن الرسالة العملية في كل تفاصيلها توافق ما يريده إمام زماننا، ولكن هذا هو الذي وصل إليه هذا الفقيه. فإذا كان الفقيه كارعا في الفكر الناصبي ويستنبط الفتاوى وفقا لمنهج الشافعي، فماذا سيعطيك؟ فأي نجاة بهذه الفتاوى؟ نحن نعمل بها ونقول للشيعة اعملوا بها، ولكن أي نجاة لهم بهذا الهراء؟ النجاة بالعقيدة الصحيحة التي لا تؤخذ من المراجع وإنما تؤخذ من الكتاب والعترة. هذا هو الذي أريد أن أثبته في كل هذا الكلام وعلى طول هذا البرنامج. ولذلك وعدتكم منذ البداية من أنني سأستل لكم، لا أفرضها عليكم، إنما أعرضها بين أيديكم فأنتم لا تمتلكون خبرتي في ما يرتبط بثقافة الكتاب والعترة. أنا مجرد ناقل، أنقل لكم ما جاء في طوايا الكتاب والعترة وفقا للخبرة التي أمتلكها، وأنتم عليكم أن تدققوا فيما أقول، وأن تنظروا في الذي أعرضه بين أيديكم، وأن تحكموا عقولكم، وهل تجدون أن ذلك ينسجم مع الفطرة الشيعية الصحيحة إذا كنتم تمتلكونها، مع المنطق السليم، وأن تعودوا إلى المصادر التي نقلت منها، إذ ربما زورت، حرفت، كذبت، غيرت، وضعت شيئا من عندي مثل ما يتهمونني، فتأكدوا بأنفسكم من ذلك. نذهب إلى فاصل. وقت الحلقة شارف على الانتهاء، بقية المطالب تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أختم حديثي بهذه الرواية الجميلة والجميلة جدا، وكل حديثهم جميل، ولكنني ماذا أصنع وكيف أصف حديثه؟ هذا هو الجزء 79 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 174، الحديث 9، نقله عن مجالس الصدوق أو أمالي الصدوق، تسمى بالمجالس والأمالي، وكذلك عن كتابه معاني الأخبار. هو كتاب معروف لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. الرواية عن مسعدة ابن زياد، عن صادق العترة، عن آبائه، قال قال علي، هذا كلام علي، وكلام علي علي الكلام. فماذا يقول علي في علي الكلام؟ يقول أمير المؤمنين: إن للمرء المسلم ثلاثة أخلاء. أخلاء جمع لخليل، والخليل هو الصديق الوفي، الصديق الملاصق للإنسان. إن للمرء المسلم ثلاثة أخلاء، فخليل يقول له: أنا معك حيا وميتا. من هو هذا؟ وهو علمه، العلم، العلم الصحيح. العلم غير الصحيح يكون وبالا على الإنسان، ولذلك الأدعية دائما تتعوذ من علم لا ينفع. العلم النافع هو علمهم صلوات الله عليهم. انتبهوا إلى هذه الحكمة العظيمة من كلام علي الذي هو علي الكلام. إن للمرء المسلم ثلاثة أخلاء، فخليل يقول له: أنا معك حيا وميتا، وهو علمه، وخليل يقول له: أنا معك حتى تموت، وهو ماله، فإذا مات صار للوارث، وخليل يقول له: أنا معك إلى باب قبرك ثم أخليك، وهو ولده. فالولد يكون مع أبيه إلى بوابة القبر، فإنه يضع أباه في القبر ثم يهيل التراب على وجه أبيه. والمال حتى لو كان نظيفا ونافعا ومفيدا، فإنه يبقى إلى وقت الموت أصلا في مرض الموت بحسب الأحكام الشرعية، فإن صاحب المال لا يستطيع أن يتصرف تمام التصرف في كل ماله في حال مرض الموت، لأن المال صار مرتبطا بالوراث، يعني هناك جزء من المال للميت، القسم الأكبر سيكون للوراث، فإن حق الوراث قد تشبث به إذا كان الإنسان في مرض الموت. لا أريد الخوض في هذه القضية. الذي يبقى معه علمه، إنها العقيدة الصحيحة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه رسالة الحجة بن الحسن إلى مراجع الشيعة، ولكنهم لا يعبؤون بها، ما يشترونها بفلس. الآن لو أخذتم هذا النص وعرضتموه على مراجع الشيعة، كثير منهم ما سمعوا به ولا يعرفون عنه شيئا، وسينكرونه بحسب قذارات علم الرجال الناصبي. هذا هو واقعنا. الذي يكون معكم هو علمكم، علمكم الذي هو ينجيكم. مالكم سيترككم ما إن تخرج الروح من الجسد، أولادكم سيتركونكم حينما يوصلونكم إلى القبر ويهيلون التراب عليكم. الذي يبقى معكم هو علمكم. وأي علم؟ إنه علم من محمد وآل محمد. أين هو علمهم؟ إنه في كلامهم النوري، كلامكم نور. هنا مركز نجاتنا، عند محمد وآل محمد. تريدون النجاة أو لا؟ هذا هو حديثهم، هذا هو منطقهم، هذه آيات قرآنهم، وهذه أحاديث تفسير قرآنهم، وهذه كلماتهم، زياراتهم، أدعيتهم. نلتقي غدا على ولاء الحجة بن الحسن، وعلى شيء من علم الحجة بن الحسن. نلتقي غدا، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.